السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سورة الواقعة. أما الواقعة فالمراد بها من الناحية اللغوية السقطة العظيمة الشديدة، ومنه قولهم وقع الشيء، أو قولهم أيضا وقعة الحرة. فالواقعة هي السقطة الشديدة العظيمة، لكن المراد بالواقعة هنا القيامة، بالاختلاف ما علمته بين أهل العلم. سورة الواقعة ورد في فضلها بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل منها مقال. من هذه الأحاديث التي وردت في سورة الواقعة ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل عليه عثمان في مرض موته، فقال له عثمان: ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: وما تريد وما ترجو؟ قال: أرجو رحمة ربي. قال: ألا نأتي لك بالطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه، منعته مني ومنعتني منه في صحتي وتعطيه لي عند موتي. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: إني لا أخشى على بناتي الفاقة بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. لكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد حديث في تصحيح النداء: إذ في كل طرقه مقال. ألا وهو الحديث المشهور: شيبتني هود والواقعة، إلى آخر الحديث. فقد تكلم فيه بعض العلماء كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة. قال بعض أهل العلم إن المراد إذا قامت القيامة، وقال آخرون قولا قريبا من هذا القول إن لم يكن هو نفسه، إن المراد بالواقعة النفخة. القولان متلازمان، ليس لوقعتها كاذبة. قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، للعلماء أيضا فيه أقوال. أحدها: ليس لوقوعها نفس تكذب هذا الوقوع إذا وقعت، يعني إذا وقعت الواقعة لم يعد هناك منكر ينكر وقوعها، بل الكل أيقن في هذا الوقوع. فليس عند وقعتها نفس مكذبة لهذا الوقوع، فقد انتفت عنهم الشكوك وزالت عنهم الريب، وأيقن الجميع بوقوع الواقعة. فهذا قول. وقول آخر: إن المراد بقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة كالمراد بقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع في الكافرين ليس له دافع، أي ليس له من يدفعه. فكذلك ليس هناك من يدفع وقوع هذه الواقعة. أسمى أقوال أخرى: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قاطبة لأقوام قد ارتفعوا في الدنيا ورافعة لأقوام قد انخفضوا في هذه الحياة الدنيا. والواقعة لا تخفض ولا ترفع، إنما الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى. فهذا مفهوم من السياق ومفهوم لكل مسلم، أن الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان هذا الخفض وهذا الرفع يحدث يوم القيامة فنسب إليها، فالله يقول خافضة رافعة، فكم من رجل مرتفع في هذه الحياة الدنيا يذل ويهان في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأخفافهم. فكم من ملك وكم من أمير وكم من رئيس وكم من وزير قد ارتفع في هذه الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة كأمثال الذر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من غني غطى عليه المال في دنياه يحشر يوم القيامة عاريا. كم من مكتوم في هذه الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة عاريا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: لا إله إلا الله، من يوقظ فواحد الحجرات كي يصليه، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي كم من نفس مكسوة فمستورة في هذه الحياة الدنيا تتعرى يوم القيامة وتفضح لخلوها من الثواب ولخلوها من العمل الصالح. فالآخرة فيها خفض لأقوام ورفع لآخرين. قال الله سبحانه: خافضة رافعة. فيحشر هذا المؤذن الذي يزدريه الناس ويحتقرونه أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجا. والرج معروف لديكم وهو الهز الشديد، فرجت الأرض رجا أي حركت تحريكا شديدا وهزت هزا شديدا، وبثت الجبال بتا أي فتتت الجبال تفتيتا، كما قال الله سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكما قال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله تعالى: فبثت الجبال بثا أي فتتت الجبال تفتيتا، هذه الجبال الصلبة الجاملة تدمر وتفتت تفتيتا من شدة الأهوال، فكانت هباء. والهباء قال بعض أهل العلم هو التراب، وقال آخرون هو الغبار، وقال غيرهم هو هذا الغبار المتطاير الذي يرى في شعاع الشمس كالذرات. فكانت هباء منبثة أي منتشرا متفرقة. أما أحوال الناس فينقسم الناس آنذاك إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم تحته أقسام، لكن في الجملة التقسيم الكلي إلى ثلاثة أقسام. قال سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، أي وكنتم يا معشر الإنس والجن أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذه الأصناف الثلاث. أصحاب الميمنة وهم جمهور أهل الجنة وأكثر أهل الجنة، وأصحاب المشأمة وهم أهل النار، السابقون السابقون أولئك المقربون، وهم أصحاب المراتب العالية في الجنان. قال سبحانه: وكنتم أزواجا، أي أصنافا. فالأزواج تطلق على الأصناف في كثير من الأحيان، وتطلق على الأقران كذلك، وتطلق على الزوجات والأزواج بالإصطلاح المعهود لدينا. فقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم. قال سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهم الذين يتلقفون الكتب بالأيمان، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. تأخر السابقون في الذكر عن أصحاب الميمنة وعن أصحاب المشأمة، لكن شرح حالهم وبين حالهم قبل أصحاب الميمنة وقبل أصحاب المشأمة. فالله سبحانه وتعالى قال: فأصحاب الميمنة، ثم قال: وأصحاب المشأمة، ثم قال: والسابقون، وفصل في حال السابقين قبل أن يفصل في حال أصحاب اليمين، وقبل أن يفصل في حال أصحاب الشمال. وهذا مما يسميه العلماء، علماء البلاغة، اللف والنشر. فاللف والنشر فحواه أن الذي يلف آخرا عند فرده ينشر أولا، كأنك أتيت بشريط تلفه، فالذي لف آخرا إذا أردت أن تفرد يخرج أولا. وكمثال حسن له قوله تعالى في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، فذكر أهل الوجوه السود بعد أهل الوجوه البيض، ثم لما ذكر الجزاء قدم أهل الوجوه السود في الذكر على قاعدة اللف والنثر التي محلها هذا. قال سبحانه: والسابقون السابقون. السابقون قطعا هم السابقون بالخيرات، هم السابقون في الدرجات، هم السابقون إلى الإيمان، هم السابقون إلى التصديق. فلأهل السبق دوما فضل، لأهل السبق في الخيرات دائما فضل، ولذا يراعى تقدير أهل السبق في الإسلام. فمن طال عمره في طاعة الله واتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحفظ له هذا القدر، ولا يسفه ولا يزدرى ولا ينتقص. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا قبل الفتح لا بد وأن يحفظ لهم هذا الإنفاق، إذ أنفقوا في وقت شدة، فإسلامهم متقدم وإنفاقهم نافع في حينه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فقال له خالد: على ما تعيرون؟ أعيرتمونا بأيام سبقتمونا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لخالد: لا تسبوا أصحابي. مع أن خالد رضي الله عنه من الصحابة، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسبق. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مصيبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار: إن الأنصار قد أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي منكم أمرا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، وفي رواية: فليكرم كريمهم وليتجاوز عن مسيئهم. فأهل السبق لهم فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فذكر الحديث وفيه في بعض مراتبه: فأقدمهم هجرة، فجعل لقدم الهجرة قدر، وعلى ذلك فلتكن تعاملاتنا مع الناس. يوقر ويقدر من له سابقة في الخير ومن شاب سيدة في الإسلام، ولا يزدرى ولا ينتقص. قال سبحانه: والسابقون السابقون. وفيه أيضا حث على الامتثال السريع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقع تحت طائلة قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهم في أعلى الدرجات وأعلى المراتب في جنات النعيم، ثلة من الأولين، الثلة المراد بها الجماعة، وقليل من الآخرين. من المراد بالأولين ومن المراد بالآخرين؟ قال فريق من أهل العلم إن المراد بالأولين الأمم التي تقدمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن المراد بالآخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيد هذا القائل مقالته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون، أو نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فأيدها بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. لكن هذا القول وإن تقلده بعض أهل العلم واحتجوا له أيضا ببعض الاحتجاجات فحواها أن الأوائل كانوا يصلبوا على الخشب وينشروا في المناشير ويوضع النشار فوق رأس أحدهم فيشق للصيم ولا يتزحزح عن دينه وتخد لهم الأخاديد ويقذفون في النار ولا يتزحزح عن دينهم. وإن احتج بهذه الاحتجاجات إلا أنه أيضا قول مرجوح. والراجح هو قول من قال من أهل التفسير إن قوله تعالى ثلة من الأولين أي من الأولين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي من صدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقليل من الآخرين أي من متأخري أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال ذلك لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا شيء. الشيء الآخر أن هذه الآية فسرت عند كثير من أهل العلم بآية فاطر التي هي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالطوائف الثلاثة داخلة في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والذين اصطفاهم الله من العباد هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأولى وهو الأقوى أن يقال إن قوله تعالى ثلة من الأولين أي من أوائل هذه الأمة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك تظهر هذه الآية فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فترد أحاديث تعكر على هذا المعنى كحديث مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره إلا أنه ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم إلى آخره. فهذا أيضا الراجح ضعفه وعدم ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى ثلة من الأولين أي جماعة من صدر هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين آمنوا به وصدقوه. فإنفاقهم خير إنفاق وجهادهم خير جهاد وثباتهم خير ثبات. فمن جاء من بعدهم فالفضل لله ثم لهم في وصول الدين إلينا وفي وصول السنن إلينا. الفضل لله ثم لهم بعد الله سبحانه وتعالى. وقد ناقش بعض أهل العلم مسألة تبين هذا المعنى. فلما تناولوا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ومعاوية رضي الله عنه وبدأ شخص يقارن بينهما أيهما أفضل، هل عمر بن عبد العزيز لعدله المتفشي المنتشر أم معاوية؟ فكان التقرير إن مشهدا شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 100 مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. وكذلك لما ترجموا لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فقالوا في ترجمته اجتمعت فيه خصال الخير، كان يحج عاما ويجاهد عاما. ختموا الترجمة النيرة له بقولهم لم يسبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا برؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من جاد مع رسول كمن جاد بعد رسول الله، بدليل الآية الكريمة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في شأن البدريين يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا في بيان لانصراف الناس عن الدين في آخر الزمان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنهم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فببعد العهد على الرسالات ينسى الناس كثيرا مما ذكر به، كما قال الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي طال بهم وعليهم البعد بينهم وبين الرسل الذين كانوا يذكرونهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبالبعد عن أزمنة الخير ينسى الناس كثيرا مما ذكر به. فكما قال القائل تبرجت الدنيا لخطابها فنسي الناس كثيرا مما ذكر به وانغمروا في ملذاتها وشهواتها فقل منهم الصابرون على تعاليم الدين وقل منهم الصابرون على تعاليم الإسلام وقل منهم الصابرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصبحوا موضع اتهام لاتباعهم كتاب الله ولاتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعن فيهم الطاعنون وأرجف في شأنهم المرجفون وضحك منهم المجرمون، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فلم يصبر كثير من الناس على ازدراء أهل الغفلة ولم يصبر كثير من الناس على ظلم أهل الظلم والعدوان، فنكثوا على أعقابهم ورجعوا وراء وراء تاركين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتاركين لكتاب ربهم. فقل أهل الفضل وقل أهل الخير وقل أهل الثبات وأهل الصلاح في الأمم المتأخرة وأصبحوا غرباء. فلذلك قال سبحانه وتعالى في شأن المقربين وقليل من الآخرين، أي قلة قليلة من الأمم التي بعد عهدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخرت أزمانها عن أزمنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال سبحانه في بيان ما أعد لهؤلاء المقربين، قال على سرر موضونة أي منسوجة، قال العلماء أي منسوجة بالزاد متكئين عليها، وتقدم تفسير الاتكاء متقابلين. وفي قوله تعالى متكئين عليها متقابلين أدب من آداب المجالسة، فإذا جالست قوما أو تخاطبت مع قوم فأقبل عليهم بوجهك وأصغي إليهم بسمعك، أما أن تقابلهم وأنت ثاني العطف كما قال تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، وأنت مصاعر لخدك كما حذر لقمان ولده ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فكل هذه من المقابلات المذمومة، ولكن حسن الخطاب مع الناس وحسن اللقاء معهم يستلزم منك ويستدعي أن تقبل عليهم بوجهك وأن تصغي لهم بسمعك. فالله يصف أهل الجنة بقوله متكئين عليها متقابلين، أي بعضهم يقابل بعضا وبعضهم يقبل الوجه على بعض، متكئين عليها متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، يطوف عليهم ولدان مخلدون. ووصف الولدان بأنهم مخلدون لبيان أن الهرم والشيب لا يتسرب إليهم كأهل الدنيا. فأهل الدنيا قال الله في شأنهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فترى الولد من أهل الدنيا أمردا وسيما، ثم ما هي إلا سنون تمر عليه إلا ويبدأ في الضعف والانهيار، ثم بعد ذلك في الانحناء كما قال الشاعر يسر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتبار وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. أما غلمان الجنة وخدم الجنة الذين يطوفون على أهلها فهم مخلدون في سن واحدة، لا يكبرون ولا يشبون ولا يهرمون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وهي التي لا عرى لها أي لا أيدي لها، وأباريق وهي التي لا الأيدي، بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال بعض أهل العلم هي الخمر الصافية، وكأس من معين، ومن العلماء من قال إن الكأس لا يطلق عليها كأس إلا إذا كانت مليئة بالشراب، أما إذا كانت سارغة فلا يطلق عليها كأس. وكأس من معين لا يصدعون عنها أي لا يصابون بالصداع من جراء تناولها، ولا ينزفون أي ولا تذهب بعقولهم كما تفعل خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. قال بعض أهل العلم استدل بذلك على أن الشخص له أن يتخير من أنواع الفاكهة التي تقدم له في الدنيا، فإن الله قد أجاز ذلك في الآخرة. ولعل المعنى يتضح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه وكل مما يليك له فقه بلا شك، فهل في كل الأحوال تأكل مما يليك، أم إذا تعدلت الأصناف فلك أن تمد يديك إلى صنف بعيد؟ الظاهر الثاني أن الأصناف إذا تعددت فلك أن تمد يدك إلى صنف بعيد، وقد ورد بذلك حديث في ضعف وآخر ثابت صحيح. أما الذي فيه ضعف وكلام هو حديث رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أفراش، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا أو سريرا أولا، فكان يمد يده من بعيد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أفراش كل مما يليك فإنه طعام واحد. ثم أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برطب وبتمر، فقال له: يا أفراش كل حيث شئت فقد تعدلت الأصناف. لكنه حديث فيه ضعف. أما الثابت الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه قطعة فيها طعام ومعه الدباء، فكان يتتبع الدباء من أطراف القطعة صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إذا كان على المائدة أصناف، صنف منها مرغوب لديك ليس أمامك، فلك أن تمد يديك إلى البعيد وتأتي بالصنف الذي تشتهيه. أما إذا تسارت الأطعمة وكان الطعام واحدا فكل مما يليك، كما أدبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الفاكهة إذا قدمت إليك أنواع من الفواكه، شكلت هذه الفواكه صنف منها بعيد عنك، لك أن تتخير منه ما شئت منها ما شئت، كما قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير مما يشتهون، فلحم الطير جائز ومرغب فيه في الدنيا وفي الآخرة. وقد تقدر بعض السلف أكل الدجاج لكونه من الزلالة آنذاك، ولكن رد عليه هذا الاستقرار بما رواه أبو موسى رضي الله تعالى عنه وكان يأكل دجاجا رضي الله تعالى عنه. أما الزلالة فلها أحكامها، وقد تقدم شيء من أحكامها. ولحم طير مما يشتهون، تقدم أن بعض أهل العلم يقول: قدمت الفاكهة على اللحم فهذا يؤخذ منه على حد قوله أن صاحب البيت يقدم الفاكهة قبل تقديم الطعام، لأن الله قدمها في الذكر بقوله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وهذا من الناحية الشرعية عليه بعض التحفظات، فإن الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحوال، وذلك لأنها في كثير من الأحيان تقتضي مطلق التشريك، كأن تقول: جاء زيد وعمر ولا تعني أن زيدا جاء ولا ثم تبعه عمرو، فقد تعني أنهما أتيا معا. فكذلك قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لا يقتضي أن الفاكهة تقدم أولا ثم على إثرها لحم الطير يقدم، إلا أن بعض المشتغلين بالطب يقرر أن استفادة الجسم من الفاكهة قبل الطعام أسرع من استفادته منها إذا قدمت بعد الطعام، فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، والأمر في ذلك كله مباح ما دمت تقصد إكرام الأضياف، إلا إذا قصدت بخلا كما يفعل البعض إذ يملؤون الأجواف بالماء والثمرات حتى إذا أتى الطعام تقلل الأضياف من أكلهم، فلك نيتك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فتقدم الكلام على قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أما المكنون فهو المحفوظ الذي لم تمسه الأيدي جزاء بما كانوا يعملون. أفادت الآية الكريمة أن هذا النعيم المذكور جزاء بما كانوا يعملون، فكيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث الأخير وبين تلك الآية بأوجه من الجمع، منها أن دخول الجنة الأولي يكون برحمة الله سبحانه وبفضل الله سبحانه، ثم الترقي في الدرجات يكون بناء على الأعمال كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، تعظيما لشأنهم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم الدرجة الثانية من أهل الجنة الذين يعبر عنهم في بعض المواطن بالأبرار كما قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس، فالأبرار هنا أصحاب اليمين، وعباد الله الذين ذكروا في قوله عينا يشرب بها عباد الله هم المقربون. أصحاب اليمين في سدر مخضوب. وقد تقدم أن بعض الأعراب ذكر لبعض السلف الصالح رحمهم الله هذه الآية وقال كل ما في القرآن حسن، لكني أقرأ آية فيها وسدر مخضوب، وأخرى فيها عند سدرة المنتهى، والسدر شجر ذو شوك ورموزي، فلما ذكر هذا السدر في كتاب الله وهو كثير الشوك ومؤذي؟ فقال له رحمه الله تعالى، قال له العالم ألم تقرأ قوله تعالى وسدر مخضوب؟ فالمخضوب الذي أزيل شوكه أي الذي أبعد شوكه، فلما أبعد منه الشوك ما بقي منه إلا الحسن كما تقدم في تأويل قوله تعالى عند سدرة المنتهى أي شجرة السدرة التي تغشاها من أمر الله ما تغشاها فأصبحت لا تكاد توصف بل لا توصف مما حل بها من البهاء والحسن والجمال. قال الله سبحانه وتعالى: في سدر مخضوب وطلح منضوب. والطلح على رأي الأكثرين هو الموت، أما المنضوب فمعناه المتراكب بعضه فوق بعض. ومنه قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي متراكب بعضه فوق بعض. فالطلح المنضوب هو الموز إن رتب لم يكن بعضه مركب فوق البعض الآخر كما هو معلوم ومشاهد. وطلح منضوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وظل ممدود، والظل الممدود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة وفي بعض الروايات أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فالظل الممدود والظل الطويل كما بينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل ممدود وفاكهة كثيرة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيقول الله سبحانه: وفرش مرفوعة. من العلماء من قال إن المراد بالفرش السرر كما فسرتها الآية الأخرى وسرر مرفوعة، وهي هل هي مرفوعة المكان أو مرفوعة القدر ومكرمة؟ المعنيان واردان، فإذا كان المعنيان واردان فيجوز أيضا في الدنيا أن تنام على سرر مرفوعة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم سرير ينام عليه صلى الله عليه وسلم. وسرر مرفوعة إن وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء يقينا لا ترجع إلى الفرش، لقوله تعالى: فجعلناهن أبكارا. فقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي خلقناهن خلقا، أي خلقا جميلا، راجع إلى شيء محذوف مفهوم من السياق، راجع إلى شيء محذوف مفهوم من السياق، إذ يستحيل أن يرجع إلى ما قبله، لأن الله قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إلا أن قال قائل: إن المراد بالفرش من ينام على الفرش. لكن الأولى والأوجه أن يقال إن قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي خلقناهن خلقا جميلا وسيما وفيه كل صفات الحسن، عائد على شيء محذوف مفهوم من السياق، وهذا يتكرر كثيرا جدا في كتاب الله. قد ضربت له أمثلة: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس بالحجاب، فلولا إذا بلغت الحلقوم. ما هي التي بلغت الحلقوم؟ الروح قيمت من السياق. وكذلك هنا: إنا أنشأناهن إنشاء، فبعد أن كنا عجائز في الدنيا، أي نساء الدنيا، كنا عجائز وكنا عمشا ورمفا كما قال العلماء، ردهن الله سبحانه وتعالى ردا جميلا وخلقهن خلقا حسنا، فقال: فجعلناهن أبكارا، أي رددن إلى البكارة مرة ثانية، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب هن النساء المتحببات إلى الأزواج، هن النساء اللواتي أحببن أزواجهن وتلطفن مع أزواجهن بالمقال وبالأسلوب وبالعبارات، هن المتغنجات للأزواج كما قال العلماء. فهذا كله يستحب في زوجة الدنيا، يستحب في زوجة الدنيا أن تكون محببة إلى زوجها أو تتحبب وتتعمد ذلك مع زوجها بالكلم الطيب والكلم الهادئ والكلم المريح والتعبير عما في نفسها، بل يشرع لها أن تبالغ في ذلك بل وأن تكذب في ذلك كي يقبل عليها زوجها ويحبها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في كذب المرأة على زوجها، ومحل هذه الأبواب أن تظهر لها عظيم محبتها له وأن تظهر له عظيم محبتها له وودها له كذلك. عربا أي محببات ومتحببات إلى الأزواج أقرابا في سن واحدة لأصحاب اليمين كما قال الله سبحانه وتعالى. إلى هنا وفقنا الله إياكم لما أحب وأرضى. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طبعا كما هي العادة نطرح أسئلة على سبيل تحريك الأذهان من خلال الأسئلة التي ترد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأسئلة كما أتلفنا لبيان المناقشة، يعني للنقاش في مسائل تفتح الأذهان بإذن الله. من يناقش كده من إخواننا الطيبين الذين يتحملوا منها؟ نعم عندك. ما رأيك في المقابر التي يدفن فيها الناس الآن؟ أنت المقابر المرتفعة، ما رأيك في المقابر المرتفعة التي يدفن فيها الناس الآن؟ على السنة أو ليست على السنة؟ غير شرعية. ماذا نصنع كي تكون شرعية؟ تقول نسحت في الأرض مترا ونصفا. طيب إذا سحتنا في الأرض مترا ونصفا فأخرجت ماء، أخرجت الأرض ماء ورسحت، فلنحفر أيضا أو ماذا نصنع؟ إذا فحرنا مترا ونصفا في بعض البلاد مثلا، يعني نتكلم إذا فحرنا مترا ونصفا في بعض البلاد الأرض ترشح تخرج ماء، فماذا نصنع؟ نجمد ان هي حصل الان، يعني نرفع، نرفع ولا يعني الضرورة يعني تجيز لنا ذلك. سؤال من الاسئلة، واحد من الناس في بلدته من الارض لا ترشح، فقال وكل المقادر في البلد عالية ولا يسمح له ببناء قبر جديد، ما فيش اماكن في البلدة يشتري فيها ارض ويمشي فيها قبر الا في مقبرته، فجعل مقابر أهل بيته. طبعا حصلت مشكلة بينه وبين العائلة، قال اللي يخصني أفعله، وحفر وحفر خمسة مقابر في الأرض عشان تكون على وش الأرض، فأصبحت مقابره فقط هي الدفينة في الأرض. فقال جاء الأطفال ولعبوا فوق الكرة، الأطفال جم لأنها واطية، لعبوا فوق الكرة والناس يمشون من فوقها لا يعرفون انها مقابر ولا توقر، الكلاب تقبل وتدبر عليها، فماذا يصنع؟ يتركها كذا افضل او يرفعها شيئا؟ يعني تترك افضل. الرسول يقول لو يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده فتحرق جلده، خير لهم ان يجلس على قبر افضل او يعلي القبر. يعني لازم انت خدت بالك من مناط الحكم، مناط الحكم انه هو ليس بشاء وشذوذه في انخفاضه، ليس شذوذه في ارتفاعه. ماذا يصنع؟ شاهد وضع شاهد الان صلى خضوه برجلهم، يرفع السن، يرفع شوي كده، يعني يرفع شوي. طيب الجلوس على المصطبة التي بجوار القبر لا يعد جلوسا على القبر، صح ولا لا؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي في عباءة البيت وعليها خمار فقط؟ نعم يجوز أن تصلي في عباءة البيت وعليها خمار. مش عارفين نبدأ بأي الأسئلة. ما هو الصحيح في هيئة الجلسة بين السجدتين؟ لك أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى، ولك أن تنصبهما نعم، هاتان الصفتان وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أن تنصب اليمنى واليسرى معا وتجلس عليهما معا كان بين السجدتين، ولك أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى. ما حكم قطرة العين للصائم؟ قطرة العين ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهي ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. رأيت في بعض البلاد كده عندك أيضا المقابر عبارة عن دورين، هل يجوز هذا؟ ما رأيك؟ لا مش طعم، لا مش طعم ولا ريح. طيب إذا اضطروا إليها يعني عائلتك لها خمسة مقابر، وأنتم يا أهل العائلة فجأة مات منكم هذا الشهر خمس، دفنوا في خمسة مقابر كل في قبر، وبعد شهر مات ثلاثة، إذا جئت نفتح الرائحة ستدمر يعني الرائحة كريهة غاز الكراهة، فهذا ماذا تصنع؟ تبني خوخ؟ طيب إذا كان في مقابر طبقة تدفن فيها أحسن لك ولا تبني فوق؟ طيب يعني إذا اضطررنا ضرورة قصوى، إذا اضطررنا وإلا فرفع المقابر من أصلها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. حديث تحترقون تحترقون ثم تحترقون إذا صليتم الظهر، الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة، لا يثبت. امرأة وضعت قبل رمضان الماضي بشهر ونصف ما زالت في حالة رضاعة حتى الآن، فهل تكفر عن رمضان الماضي مع العلم بأنها ضعيفة البدن وزوجها لا يكتفي بمرضه المزمن؟ يا إخوة نطرح المسألة بشيء من التحرر. شخص عليه صيام من رمضان الماضي وهو قضاه، وسيدخل عليه رمضان الآتي وهو لم يصم القديم، فكثير من الفقهاء يفتون فيقولون إذا دخل عليك رمضان الجديد ولم تصم فلتكفر بإطعام، لكن هذا القول ليس عليه دليل، فهل منكم من أحد يذكر دليلا يشهد لهذا القول المتداول؟ السؤال هذا يعني رب العزة يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالآية الكريمة أطلقت قال عدة من أيام أخر، لم يحدد الله لنا سنة أو سنتين أو ثلاثة، بل الآية الكريمة أطلقت، فالذي يقيدنا ويقول لزاما أن تصوم قبل رمضان القادم عليه أن يأتينا بالدليل، والذي يقول عليكم بكفارة إذا دخل رمضان ولم تقوموا عليه بالدليل أيا كان قائله، فالدليل هو الحكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. البعض يستدل بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، استثناء لفظة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من قول عائشة، إنما هي مدرجة أدرجها أو ذكرها يحيى القطان، هو الذي ذكرها وهو الذي فهم ذلك لما قالت لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قال يحيى للشغل أي لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم تقل هذه اللفظة، لكن على فرض قالت أن لم تقلها ليست هذه محل المناقشة، إنما قولها لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لا يفيد إيجاب القضاء قبل دخول رمضان، إنما هو فعل استحبت أن لا يتراكم عليها ديون من رمضان السابق مع رمضان الآتي فقط، لكن كدليل يوجب كفارة على من أخر الصوم السابق حتى دخل الآخر لا أعلم دليلا، والآية صريحة في هذا فعدة من أيام أخر وهي مريحة إذ أطلقت لنا ولم تقيدنا، والذي يقيد عليه أن يأتي بالدليل، والمجال مفتوح لمن عنده أي دليل يلزم به. نفضل. لا ليس لا أصل بهذه، ليست هنا على جينة القناة فجأة طعام مسكين هي اللي منسوخة، لكن عدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ليست منسوخة. ولا لا، دي مش مسألتنا، هي مسألة ما آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست في محل النزاع من الأصل، ده كان في أول الإسلام، الشخص مخير بين صيام رمضان وبين الإطعام، حتى المستطيع كان مخير، إما أن تصوم مش عارف تصوم أطعم مكان كل يوم مسكين وأفطر، لكن نسقت بماذا؟ فمن شاهد منكم الشهرة فليصوم، لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدات النوم الأخرى ليست منسوخة. إذا ما فيش الآن دليل. نعم عندك دليل؟ أيوة، شخص أفطر أربعة أيام هل يلزم أن يواصل في القضاء؟ لا يلزم. نعم هذا القول ليس بخفي علي، أشرت إليه بقول قال بعض الفقهاء، لكن نحن نسأل عن دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، عندك دليل يلزم؟ يا إخوة فكروا، إذن مدام ما تحفظوا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، والله يأمرنا عند النزاع أن نرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فالأصل أن الزمن بريء تقضي كما شئت، لكن كعموم أن الديون تؤدى سريعا سريعا، إذا كان عليك دين فعجل بقضائه من هذا الباب، لكن كعقوبة تأتي من أجل تأخير السداد عند أهل الدنيا عند بعض أهل الدنيا. نعم سؤال آخر، أنا أتكلمش على المرضى، ما قيدتش مثال المرضى، نتكلم على مسألة عامة، سؤال المرضى بس يأتي له وقت. إذا مات قبل أن يقضي ما عليه من الصيام فالنزاع في شأنه قائم على تفصيل واسع، فمن العلماء من يستدل بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه فيقول يقضي عنه أولياؤه، وبعض أهل العلم يفصل تفصيلا آخر فيقول إذا كان مريضا، يعني إذا جاء رمضان وانتهى رمضان وهو قد أفطر فيه واستمر به مرضه بعد رمضان إلى أن مات، فليس عليه ولا على أوليائه أي نوع من أنواع القضاء، إذ مرضه متواصل ولم تأتي فرصة كي يصوم فيه. أما إذا جاء رمضان وأفطر فيه أياما ثم انتهى رمضان وشفاه الله زمنا يمكن فيه القضاء ولم يقضي فأصبح معلق في الذمة فيقضي عنه الأولياء، ده تفصيل لبعض أهل الفقه هذه المسألة. تأتي مسألة أخرى في هذا الباب، وهي مسألة من مات ستنبني عليها الإجابة على سؤالك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكذلك المرأة التي أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحل، قال لها فرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فبين الله أحق أن يقضى. هل يجب على الأم على البنت أو على الولد أن يحج عن أبيه الذي لم يحج؟ وهل يجب على البنت أو الولد أن تقوم عن أمها وعن أبيها الذي لم يصم؟ أو أن هذا على الاستحباب؟ هذا على الاستحباب على قواعد الجمهور، لأن النبي لما سن الصيام شرع الصيام قال له قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهو على الاستحباب لا على الإيجاب. وإلا لم يوجب الله على شخص ثلاث حجات مثلا، أحج عن نفسه وحج عن أمه وحج عن أبيه، إنما على سبيل الاستحباب. أقول الإجابة صحيحة الحمد لله. يقول الأخ وثائق تكفي، فحدث أن وصل امرأة إلى بيتها وطلبت منه أن يحمل الحقيبة فحملها، وفجأة قالت له إما أن تمارس معها الفاحشة وإلا ستصرخ. المهم قالت له وافقها، أعطته نقودا أولا ليشتري لها طعاما، فأخذ النقود وهرب. فيسأل عن حكم هذه النقود، تصدق بها عنها لعل الله أن يكفر بها عنها. تقول أمراض جلدية ويأتيه نساء متبرجات لديهن مشاكل في جلد الرأس وأعطيهن العلاج لذلك، فهل علي وزر إذا أعطيتهن العلاج علما بأن جلد الرأس إذا لم يعالج فسيستلزم يعني في واحدة متبرجة صارها مكشوف ثم بدأت آفة تدب في شعرها كان عقوبة من الله مثلا أو مرض يعني الله يعلم، فهل يعطيها علاجا كي يتقوى شعرها ولا يتركها تساقط شعرها ما دامت متبرجة؟ الظاهر والله أعلم، الظاهر والله سبحانه أعلم أنه يعالجها ويذكرها بالله، لأنه في الأصل نأخذ المسألة بدليل أيضا هكذا، يعني في الأصل يجوز تطبيب الكاف أو لا يجوز؟ يجوز أن تطبب شخصا كثيرا، يعني أتاك نصراني أو ملحد أو كافر كيف تعالجه؟ نصراني ليس بمحارب المسلمين ولا محارب اتركه أهلك، لكن نصراني ليس بمحارب أو كافر ليس بمحارب، فيشرع علاجه ويجوز علاجه بدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري لما مروا على قوم فيهم لبيذ ولم يقروهم ومع ذلك رقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم، فخذ منها الفلوس وعالجها وادعوها إلى الله سبحانه وتعالى. هل يصح الحج إذا اقترضت مبلغا من المال من أجل الحج أن يكون الحج فاسدا؟ لا، الحج صحيح، لكن لم يجب الله عليك أن تقترض، لكن إن كنت تطمع في فضل الله سبحانه وتعالى وفي رزق الله وكان عندك ميراث إذا مت يسد منه الدين فحج ولا بأس بالحج، الحج صحيح. أخ مجنب في الجيش فيحدث أن يأخذ خدمة ولا يتمكن من أداء الصلاة جماعة، فماذا يفعل؟ صل على قدر استطاعتك، لا تلزم بالجماعة ما دمت مكلفا بالحراسة، فصلي لكن صل قبل أن يخرج وقت الفريضة. كثيرا ما نتعرض لدخول بيوت إخواننا ونأكل منها، فهل يحرم علينا أن نأكل من بيوتهم من غلب على ظننا أنهم يتعاملون مع البنوك؟ كل والإثم عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وأكل من بيت امرأة
يهودية ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام ثم عدنا اليهود أنهم يراغون. ورد شيء يؤيد هذا المعنى وهو أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال كل وخذ ما أعطاك والإثم عليه، أورده ابن رجب في جامع للأمة الحكم. وإن كانت المسألة لا تخلو من نزاع لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكله من عند اليهودية ليقوي الرأي القائل بأننا نأكل اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة مرجوة في عدم الأكل، كان يكون في عدم الأكل زجر لهذا الرجل عن الربا فحينئذ يفعل الأصلح والله سبحانه وتعالى أعلم. يوجد لدينا مسجد تحت بيت وأنا رجل مقعد، هل تصح صلاتي وأنا بالطابق الذي فوق المسجد مباشرة وتحت الجماعة أم لا؟ مسألة صعبة علينا، ساعدونا يا إخوة في الفتية. رجل مقعد مركب سماعة في الطابق الذي فوق المسجد، صلاته صحيحة مع الجماعة ولا تصح؟ ما هو تصح أو لا تصح بدليل؟ أو ما هو بخيار ولا بخيارك؟ تصح بدليل ولا تصح بدليل؟ نعم هو الجماعة من أصلها ليست بواجب عليه، من أصلها ليست بواجب عليه، لكنه حريص على الجماعة فيقول أتم بالجماعة أو أصلي منفرد. أما أن الجماعة ليست بواجب نعرف أنها ليست بواجب. نعم لا فهمت المراد بارك الله فيك. نعم عندك دليل طيب؟ عندك دليل طيب؟ ما انا عايز اقول ولا ما دائما تجد فيها ايه؟ نعم لا صلاة لجر يا اخوة احنا نسأل عن مسألة شهود الجماعة والتخلف عنها، احنا قطعين ان الجماعة ليست واجبة عليه لانه مقعد، خطئين لأن نسأل عن سؤال واحد هو يأتم بهم وهو في البيت أو يصلي منفرد، هو لن يستطيع أن ينزل. نعم نعم أحد عنده دليل أو شيء بدليل؟ نعم التصلف في ماله شرط، ما الدليل على أن التصلف في شرط؟ أسألك في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تجد الصف انتهى الآن وصف آخر بعد 50 متر، وبعد 50 متر يجي واحد مستعجل يركع بعد 20 متر بعد 50، ورد ولا لا؟ تفضل بطلة ما يفضل بالبطلة يعني ما في سائل. بعضهم يا رجل كده أنا سمع عالم منهم يسأل فقال ينبغي أن تتصل فمن جعلها شرطا في البطلان. الآن في الحرم المكي الناس يقولون أمام باب الملك عبد العزيز وناس آخرين بعيد في شارع أجيال على بعد 100 متر جاي مستعجل يركع وينشي صفوف أخرى، فنسأل ما هو الدليل على أن التخلف شرط تبطل الصلاة بتغيره؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، النفي هنا عند الجمهور نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أبا بكر جاء وركع خلف الصف ثم دخل في الصف وركع، فالعلماء يستدلون بهذا الحديث يقولون لو كان الصلاة خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام التي عقدها أبو بكر خلف الصف، فلما أجاز الرسول فهم أن لا صلاة لمنفرد خلف الصف على سبيل نفي الكمال لا نفي الأصل. نعم ما عمر أنه كان دمنا صلى الله وخلص حضره. نعم هو انتابع ما سمع انتابع
طيب نعم نعم مش شاه انا معي ما اختلفنا بكده يا اخي قلنا لك انه يجوز له ان يتخلف ما في خلاف كده يجوز له ان يتخلف عن الجماعه لكن هو يسال عن فضيله وفي المناسبه استئناسا فقط ليس ان بعض اهل العلم سئل عن صلاه الملوك في القصور التي خلف الحرم فقال انا قال اجوزها ففي جلسه خاصه على اي اساس جوزتها يعني الملك بيصلي والامير بيصلي في القصر خلف الحرم انت تعرفونه يعني قال اذا نزل حيز المصلين يضربوا في المصلين ويشتتوا فيهم فخليه يصلي فوق وحد الصلاة بينه وبين الله سبحانه وتعالى كان هذا مناط الفتن ومنطق صحيح يعني منطق مسدد درء النصيحة نعم المسألة السابقة يا أخوة أنا متوقف فيها الله أعلم لا أتوقف شيء يسأل غيري من أهل العلم والفضل نعم إذا قلنا بهذا القول سنلغي الجمعة والجماعة يا شيخ محمد لا 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 ما يقص يا فاتح كده إن التقية في الصلاة في جماعة بجواري على الصلاة كل الشعب خلف إذاعة القرآن الكريم لا يستقيم أبدا نعم خذ متابع يا شيخ خذ متابع إيش أنت تقول شرطية ولا جيد يعني الصلاة بطلة ولا صحيحة أين قال هذا الكلام؟ لا ما الشرائط دي ما نعتمدش الشرائط الشرائط لا نعتمدها أنا الشرائط لا نعتمدها الشرائط يحفظ فيها اختزال واحد لكن الكتاب موثق الشيخ ناصر حفظه الله تعالى له كتب وعلمه منشور في كتب فأقول لك كان قرأت من كتب كان مش في الكتب فالمسألة عامة لازم ينشرها في كتب نعم أنا أسألك سؤالا أولا دعني من الأخ ذكر لي علماء أفاضل قبل الشيخ ناصر كالشافعي وغيرهم أنا أسألك سؤالا ما هو الدليل على أن اتصال الصفوف شرط بدون تبطل الصلاة أنا نتكلم على كده ما نتكلم على سؤالي هو دي رؤية كمان ناس الشرط منه قال رؤية كمان شرط من قال رؤية كمان ناس الشرط طبعا يقينا ما هو يعني انت اتقوا الله ما استطعتم تجيز لي ان اصلي منفردا ولي اجر الجماعه يعني انا اذا صليت منفردا وربي يعلم من حالي اني اريد الجماعه كتب فيها جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج احدكم من بيته يريد الجماعه فوجد الناس قد صلوا كتب له اجر الجماعه فجاء أصحاب العذاب لكن هو بيقول مشاركة في إركاع مع الراجعين أكون مع الساجدين بس فقط فخلاص الله أعلم يا خدت حقها المسألة هل ننسب الولد لأبيه إذا كان الأب جامع الأم أثناء الخطبة قبل العقد العبرة بالولادة إذا ولد الولد على فراش الزوجية يعني أبوه مع أمه على فراش الزوجية فالولد للفراش إذا ولد على غير فراش الزوجية ليس المعنى البطنية ولا المعنى بعد العقد نعم هل هناك طلاق بدعي وطلاق سني نعم طلاق البدعي المخالف للسنة والسنة هي الموافقة لسنة رسول الله على السنة فيذكرون من طلاق الزنا طلاق المرأة في طول جامعها فيه، أو طلاق المرأة وهي حائض، أو طلاق الثلاثة مجتمعة في مجلس واحد. فالكل من صور طلاق البدع التي لا توافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الطلاق البدعي بالتفصيل المذكور منه طلاق يقع وطلاق لا يقع. فالطلاق البدعي مثلا طلاق الرجل لامرأته في طهر جامعها فيه، على رأي جماهير السلف والخلف طلاق واقع، يقع هذا الطلاق عند جماهير السلف والخلف، استثناءات بعض الاستثناءات كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم في كلامه في طلاق الحائض، لكن جماهير السلف والخلف على أن طلاق الحائض يقع وطلاق الرجل امرأة في طهر جامعها فيه يقع. تقدم الكلام على ذلك باستفاضة يعني. نعم شرحنا هذا شيء كثير. بالله خلينا المسألة دي لا نفتي في هذه المسألة إلا إذا كانت حادثة وقع أمامنا نسمع منهم بالتفصيل. هذا بس لأن الكلام سيوقع الفتية تحتاج إلى فتاة طلاق خاصة تحتاج إلى انعدام الوقت. امرأة صائمة نافلة فأمرها زوجها أن تفطر وهو صائم، طيب ايه رأيك انت في هذه المسألة احسنا؟ هو صائم لا يجوز. طيب انا بس هذا تتحرك معنا عقليا كده، فكرك يتحرك معي شوي، اصبر بس علينا الله يحفظك. لماذا سؤالي لماذا لا تصوم نفلا الا باذن الزوج؟ سؤال كده بس اتركني انا، هذا مقصدك ممكن يحتاج الفراش بس اصبر يا اخوان الله يحفظك يا اخوان اصبروا. انا بسألك سؤال، لماذا لا تصوم المرأة صوم النفل الا باذن الزوج؟ ممكن الفراش. طيب واحدة كده، الفراش هو صائم اذا انتفت قصة الفراش صح؟ طيب هي ثاني المجهود بالنسبة للأولاد، هي واجب عليها خدمة الأولاد؟ هو يرى ان خدمة الأولاد مستحبة ليست واجبة. فراش لا اصبر علي، حديث الرسول ليس فيه اللفظ اللي انت ذكرته، لا تصوم النفل الا باذنه، فيه لا تصوم المرأة وزوجها شاهد الا باذنه، وزوجها ايه شاهد، افرض زوجها غائب سؤالي يعني افرض زوجها الان متزوجة، زوجها راح القاهرة انا معاد يومين، قالت اليومين فرصة اصومهم، اتصل بان القاهرة الله اخبري قالت له انت جاي؟ لا لا مش جاي. قالت له خلاص مش عارف، يجب عليها ان تصبر. انت السؤال
لو انا جزء اصلا فطرتي
حتى الله ايش انا نتكلم عن تقعيد شرعي، انا نتكلم عن تقعيد شرعي يعني تقعيد شرعي هو مو يا اخي احنا بنتكلم الان عن قضية شرعية، أولا لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ عرفت إجابة مقنعة نعم مش علة يعني كلمة وزوجها شاهد ما تفتش علة طبعا يجوز طبعا طبعا من الذي قال إنه لا ينظر إلى العلم من الأحاديث؟ من قال كده؟ العلة بنص أو بالفهم؟ العلة ألم أنا أرد عليك الآن مئات المسائل مئات المسائل. لماذا لا تسافر المرأة بلا محرم؟ تعبدا ولا للخطورة ولا مليش ان انا افكر؟ يعني انت اعتبرت الاثنين ونزلنا على رأيك الاثنين، اذا انت ادخلت الان العقل.